اعترفوا بالدعوة التوحيد وأنها الحق، وأن الشرك وعبادة غير رب العبيد باطل، ذلك بأن الله هو الحق وأن الذين يدعون من دونه هو الباطل. ولكن كانت قلوبهم مستكبرة. أما الدعوة السرية التي يقوم بها اليوم بعض التنظيمات السياسية المسلحة كالسرورية مثلا، فإنهم يصنعونها للخروج على ولاة الأمر، ويلبسون على الناس بزعم أن دعوته كانت سرية. لما عذب الصحابة كانت سرية، كان يسر التوحيد، فهل أحد منعكم من بيان التوحيد للناس؟ إن منعكم أحد من بيان التوحيد وعذبكم وقتلكم فأسروا بدعوة التوحيد، لكنكم تريدون دعوة أخرى هي اللي جعلتكم تسرون بزعمكم الدعوة وتسمونها دعوة سرية، وتلبسون على الناس أن هذه الدعوة فيها انتماء للنبي وما كان يصنعه في مكة في أول وقته من الإسرار قبل أن يؤمر بالجهر وبقوله وأنذر عشيرتك الأقربين. إذن لا وجه لمقارنة هذه الدعوة المسمات السرية عند جماعة إخوان المسلمين أو السرورية أو الدواعش أو أضرابهم من أصحاب النكبات الجهادية الثورية اللي يسمونها إسلامية وجهاد، وهو فساد في الأرض لأنه لا يقوم عليه شروط الجهاد من الثورات وغيرها. لا وجه لتسمية هذه سرية، بل كان عمر بن عبد العزيز يقول إذا رأيت القوم يجتمعون دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. فالاجتماع سرا في العلم الذي أمر الناس بتعلمه، والتواصي بالتكاتم عن مكان الاجتماع ونحو ذلك ريبة وتأسيس ضلالة، كما كان الخوارج يجتمعون سرا عن مجالس الصحابة ويذمون الصحابة ويكفرونهم كما كفروا ولي الأمر علي بن أبي طالب. اجتمعوا سرا في بعض البيوت وأخذوا يتواصلون بتكفير علي والخروج والذهاب إلى بلد أخرى غير المدينة النبوية، فنزلوا بحروراء. إذن هذه صنائع الخوارج، دعوة الدعوة التي تسمى سرية ليست دعوة إسلامية سنية سلفية، بل هي دعوة تشغيبية خارجية كل بلاء فيها. وهي الآن قل لي دعواتهم السرية، التنظيم السروري، التنظيم الإخواني الآن ماذا صنع من نكبات في البلاد والعباد وثورات؟ فمن الذي بقيت دعوته مثل الشيخ محمد الوهاب، مثل الشيخ بن باز وأصحابه من العلماء الذين دعوا للتوحيد وأنكروا الشرك؟ هؤلاء بقيت دعوتهم وكانوا ينكرون عن خروج على الأمر ويأمرون نصحهم سرا. نعم، فأين السرية المدعاة؟ ثم أنهم يخلطون سرهم مع جهر، يجتمعون اجتماع ألف اجتماع سري وينكبون الناس ويريدون نكبة الناس بلقاء يجهرون به بمعطياتهم الخارجية، مثل مبيض. هذا مبيض قبل لا يطلع ويقول أنا هاجرت لبريطانيا، كم اجتماع سري صنع مع المسعري والفقيه أو هذول بالبريطانيا ألين دبر هذا اللي يسمونه بلغة العصر السينمائية سيناريو؟ كم اجتمعوا اجتماع سري فسود الله وجهه، وسود وجه كل من يكون سلما أو قنطرة لسفك دماء المسلمين وفرقتهم وترك اجتماع كلمتهم، نسأل الله العافية. نعم.
قال رحمه الله: أي بلغ ما أنزل إليك من ربك ولا تلتفت إلى المشركين الذين يصدونك الذين يريدون أن يصدوك عن آيات الله. قال تعالى: ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تخفهم فإن الله كافيك إياهم وحافظك منهم، كقوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. وقال الحافظ أبو بكر البزار قال: حدثنا يحيى بن محمد بن السكن قال: حدثنا إسماعيل بن إدريس قال: حدثنا عون بن كهمس قال: حدثنا إسحاق بن إدريس قال: حدثنا عون بن كهمس عن يزيد بن درهم قال: سمعت أنسا رضي الله عنه يقول في هذه الآية: إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر. قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم فغمزه بعضهم، فجاء جبريل أحسبه قال فغمزهم، فوقع في أجسادهم كهيئة الطعنة حتى ماتوا. قال محمد بن إسحاق: كان عظماء المستهزئين، كما حدثني يزيد بن رومان عن عروة بن الزبير 5 نفر من قومه، وكانوا ذوي أسنان وشرف في قومهم، من بني أسد بن عبد العزى بن قصي الأسود ابن المطلب أبو زمعة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغني قد دعا عليه لما كان يبلغه من أذاه واستهزائه، فقال: اللهم اعمي بصره وأثكله ولده. ومن بني زهرة الأسود بن عبد يغوث ابن وهب بن عبد مناف بن زهرة. ومن بني مخزوم الوليد بن المغيرة ابن عبد الله بن عمر بن مخزوم. ومن بني سهم ابن عمرو بن حصيص ابن كعب بن لؤي العاص بن وائل ابن هشام ابن سعيد ابن سعد بن سهم. ومن خزاعة الحارث بن الطلاطلة ابن عمرو بن الحارث ابن عبد بن عمرو ابن ملكان. فلما تمادوا في الشر وأكثروا برسول الله صلى الله عليه وسلم الاستهزاء أنزل الله تعالى: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين.
طيب إذا قال
إلى قوله فسوف يعلم،
فاصدع بما تؤمر، كيف ترد على هذا الذي يقول إذا كان في البلد منكر، في البلد منكر، وأنت الآن تقول لي لا تجهر بالنصح للسلطان، فهل يجوز إنكار شيء يعمله الناس في بلد من البلدان، ولا هذا الإنكار من الصدع بالحق؟ وكيف تقولون لا تصدع بالحق حينئذ وأسر بالنصيحة لولي الأمر؟ فما وجه بيان ذلك وتفصيله؟ انتبه الآن. علماؤنا وإمتنا رحم الله من مات منهم وحفظ من بقي، كانوا ولا يزالوا كشيخنا صالح الفوزان والمفتي العام المملكة، وقبله شيخنا الإمام بن باز وبن عثيمين وبن إبراهيم مفتي الديار السعودية، كان إذا رأوا منكر يتعاطاه الناس من الربا في البنوك ومن مثلا الطرب والغناء ويتعاطونها الناس ويفعلونه ينكرونه، وهم متفقون مجمعون على ذلك، وقد وظفتهم الدولة لبيان الحق، وهذا من دلائل أنها دولة إسلام، أنها وظفت إيش؟ علماء ينكرون المنكر ولا يحابون أحد. يقول هذا منكر. إذن ما وجه الإنكار الذي توهمه الفراكسة وامثالهم من أتباع فرقوس؟ فإنهم يوهمون الناس أن مطلق الإنكار على شيء يفعله الناس إنكار على السلطان، فيقول أنتم مداهنون حينئذ ولا تصدعون بالحق. نقول حينئذ من علمائنا سكت عن منكر ظاهر بالناس كأكل الربا والقمار والعري والاختلاط المحرم؟ من سكت عن هذا؟ في أحد سكت عنه من علمائنا؟ ما أحد سكت عنه. لكن الذي ينكر الإمام أحمد في البلد إذا ظهر منكر ربطه بالسلطان، فلما بدأوا يأتون الإمام أحمد، والإمام أحمد نفسه كان ينكر منكر خلق القرآن، ولا كان فاشي في الناس خلق القرآن، يقول لا تقول القرآن مخلوق ترى هذا كفر ما يجوز تقولونه. لكن لما جاءوا إليه يربطون الخلق القرآن بيش بولي الأمر، فجاءوا فقهاء بغداد مع أنهم أحسن الناس وقتها من أحسن الناس، قال طفح الكيل وهذا ولي الأمر نريد ننزع يد من طاعته، مثل ما قال يفعل الرضواني صاحب قناة البصيرة بالضبط، مثل ما فعل من خرج أراد أن يخرج الإمام أحد بكتهم، فصار يقول الرضواني يجب أن نخلع فلان من ولاة الأمر ونفعل ونفعل عياذا بالله. فقال طفح الكيل هذا الإمام الولي الأمر لابد تنزع يد من طاعته ويخلع. ليش؟ يعلم أولادنا في المدارس خلق القرآن، هو كفر ردة. من ولاة أمر أن يعلمنا الآن خلق القرآن في المدارس؟
أحد.
بل أنا عضو دعوة وأتابع من جهة عملي، يقول لجهة عملي هل 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 درست ثلاث أصول؟ ترى برنامج هذا الشهر برنامج تدريس ثلاث أصول، برنامج تدريس القواعد الأربع، يأمرون بالتوحيد ندرسه سبحان الله. وينكرون لو واحد من العلماء رفع علي أنا كما رفع على صالح الأسمري وسجن لما كان يتكلم بالتمشعر، رفعوا جزاهم الله خير هتول للملك، المهم سجن الرجل لأنه تكلم بعقيدة الأشاعرة وغير ذلك، واضح؟ فقالوا له نريد أن ننزع يد من طاعة هذا الولي الأمر. طفح الكيل يدرس مدارسنا مدارس أولادنا خلق القرآن. فقال الإمام أحمد حينئذ رحمة الله عليه هذا خلاف الآثار، في قلوبكم دغل. وشدد عليهم ما هي الآثار؟ أن كان له نصيحة السلطان فليبدي علني، جئتم عندي تعلن من نصيحة السلطان توغيرون صدري هذا خلاف الآثار، وذكرتم السلطان مربوط مع المنكر هذا خلاف الآثار. لكن هو نفسه كان ينكر منكر في البلد، وش كان؟ كان سائد خلق القرآن أو بدأ ينتشر. فوقف الإمام أحمد بكل حزم وأنكر ذلك، قال لا ما يجوز قول خلق القرآن ترى كفر، لأن الله لأن الله. طيب بعد ما لاحظتم من العلماء ينكرون منكرات يفعلها الناس كالشيخ بن باز، نعم ينكرون منكرات يفعلها الناس، ولاة الأمر عزلوهم أكرموهم رفعوهم، نعم إذن هذه دولة كفر ولا إسلام؟ إن الله وإن إليه راجعون. إذن الربط يهمون ذول إيش يقولون؟ يقول السلفية يقول الانبطاحية لا ينكرون منكر أبدا، ما حرمه الله نقول حرام، لكن مما حرمه الله ليس الزنا فقط، ما هو أشد من الزنا والاختلاط المحرم والغناء والطرب، وهو الإنكار علاني على ولاة الأمر مثل ما فعل المبيض، لأنه يؤدي للقتل وسفك الدماء. وسفك الدماء أشد ولا الزنا؟ وسائل الزنا كالاختلاط أشد ولا وسائل القتل وهي النصيحة العلنية؟ وسائل القتل والتدمير وذهاب أمر الدنيا والدين من نصح علاني هذا أشد من وسائل الزنا كالتصاق الرجل مع المرأة ويغنون ومدري شلون، ذيك أشد. فإذا أنكرتم حقيقة فابدأوا بهذا لأنه أشد، ولكنهم أهل هوى لا يريدون الخروج. ولما تولى مرسي السلطة الإخوان المسلمين من الإخوان المسلمين تغاضوا عن هذا كله، تغاضوا عن إقراره منكرات البلد والرقص والعري كل شيء تغاضوا عنه. ليش؟ لأن المرة دي حكم من واحد منهم، ولما كان يحكم من غيرهم كفروا وطاغوت والحكومة مرتدة، ويجوز خطف نساء الضباط إنهم سبايا، خذ من الفتاوى. هذا ما كان يظهر في عهد مرسي، ظهر قبل. فلما جاء عهد مرسي قالوا هذه سياسة وإلى آخره، والحكومة مسلمة وتحقق إلى آخره. القاضي صالح الحيدان لما حكم الأخوان المسلمون سنة يعني بوسائل غربية، مدري شلون دخلوا، كان الغرب يتمنون أن يبقون عشان يحقق مصالحهم كما حققها في العراق أو حققها في، فحينئذ دعا الشيخ قال اللهم لا تتم عليهم ملك. ما بقوا سنة بعدها إلا زال من دعائه ودعاء المصلحين من أهل السنة. رجل يقول ما بين، شوف هذا دعوة الإخوان، هو منظر كبير لهم، يقول ما بيننا وبين النصارى خلاف في العقيدة. هل سمعت ولا تمر يقول هذا؟ يقول الصليب صحيح؟ ويقول ما بيننا وبينهم اختلاف في العقيدة للنصارى، يقول الله هو المسيح، ما فيه إلا خلاف ديناميكي، نسأل الله العافية. إذن الصدع المأمور به أن لا يكون مربوطا بذكر السلطان والإثارة عليه، بل بذكر ما حرمه الله من الربا، ما حرمه الله من القمار، ما حرمه الله من السفور والتبرج إلى آخره، لكن لا يربط ويشغب على السلطان بالمنكر كما يفعل خوارج العصر من سوريا وإخوان. هذا الفرق بين دعوة الشيخ بن باز ومن قبل محمد الوهاب الذي أنكر ذلك كله الله يرحمه، ودعوة حسن البنا وأضرابه ممن يستعمل المنكرات للتهيج عليه على ولاة الأمر، وهم نفسهم يقعون فيها. قبض قبل فترة على إخوانجي قائما في السليمانية، وهذا الذي فعله يعني السلطان من قيادة المرأة أدى إلى مفاسد وإلى آخره. سبحان الله، قدر الله أن أجلس مع أشخاص من يعرفون داخلية منزله، قال عاطي زوجته وبنته السيارات ويقودون ليطلعني الله، وأنا معلم الحمد لله وألتقي بطلبة كثير، علمني فساد هؤلاء. يعني أنت الآن تنكر على الناس القيادة وعلى ولي الأمر، وأنت حاط بين يديه بنتك الشابة سيارة تروح تمشي مكان ما شاءت، وامرأتك كيف هذا، وقام في المسجد تثير الناس. أرأيت كيف دعوتهم؟ هذه دعوتهم، التلون والكذب، كل شيء في سبيل إيش؟ في سبيل الخروج على ولاة الأمر. هذه دعوة أخوان المسلمين السيئة، والذي لا يعرفها الجهال من العوام يفترون بهم، وأن فلان صاحب دين وعبادة، طيب يثير على ولاة الأمر فصاحب فساد إذن. والخوارج كان النبي يقول فيهم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، وقال عليهم كلاب النار. إيش يعني صاحب عبادة وتحافيظ؟ هذه أهم شيء يعني ركزوا عليها بيد، يعني يحاولون يخلونها بيدهم بأي طريقة سبحان الله، وعندهم في المسجد تحفيظ. طيب تحفيظ وش يسوي التحفيظ هذا؟ هل المدرس فيه على سنة؟ أحذر حينئذ، أحذر هذه المسالك، الاغترار بالتحفيظ، الاغترار بالتبرعات، حتى تعرف من المسؤول، المصرح لهم، نعم من المسؤول عنها، وإيش قوله في الثورات. أنا وهذا الرجل الطيب أبو معاذ كنا مرة في مكان وشفنا عدد من الصغار في البراعة المساكين ضحية لهؤلاء. قبل كم سنة كنا في مكان نريد أن نأخذ طعام منه، ونشوف هالشباب نقول خلنا وياك يا أبا فلان نذهب، أبو معاذ نذهب نختبرهم نشوف إيش يقودون الناس لأي شيء، يقودون الناس لأي شيء. فاقتربنا منهم وسألناهم عن الثورات، فانبرأ أغلام بما يشبه الخطبة العصماء في زعمه لنصرة المظاهرات والثورات. يتربون الناس عليه، يغرون الأطفال، يحبون يروحون الأطفال المطاعم اللذيذة من الصباح ويجمعونهم بالمراكز الصيفية. ليش؟ يدخلون فيهم الخروج، بل التنظير فيه، بل كانوا يقولون لهم سرا لأولادنا حينئذ إنه هذا الأبطال، الخروج في المظاهرات هذول الأبطال. فاغتر الصبيان بذلك وأخذوا يدافعون عن خروج عبث الأرض بالمظاهرات والثورات. إذن ينبغي هنا أن نحترس، ما كل من ذكر لنا أن فيه تحفيظ قرآن تحفيظ قرآن، حتى نعرف المدرس يسمع لمن وهل مصرح له إلى آخره. نعم.
قال رحمه الله: وقال ابن إسحاق: فحدثني يزيد بن رومان عن عروة بن الزبير أو غيره من العلماء أن جبريل أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يطوف بالبيت، فقام وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنبه، فمر به الأسود بن عبد المطلب فرمى في وجهه بورقة خضراء فعمي، ومر به الأسود بن عبد يغوث فأشار إلى بطنه فاستسقى بطنه فمات حبا أو حبنا، فمات حبنا، ومر بالوليد بن المغيرة فأشار إلى أثر جرح بأسفل كعب رجله، وكان أصابه قبل ذلك بسنتين وهو يجر إزارة، وذلك أنه مر برجل من خزاعة يريش نبلا له، فتعلق سهم من نبله بإزاره فخدش رجله ذلك الخدش وليس بشيء، فانتفض به فقتله. ومر به العاص بن وائل فأشار إلى أخمص قدمه فخرج على حمار له يريد الطائف، فربض على شبرقة فدخلت في أخمص قدمه فقتلته. ومر به الحارث بن الطلاطلة فأشار إلى رأسه فانتخط قيحا فقتله. قال محمد بن إسحاق: حدثني محمد بن أبي محمد عن رجل عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رأسهم الوليد بن المغيرة، كان رأسهم الوليد بن المغيرة وهو الذي جمعهم. وهكذا روي عن سعيد بن جبير وعكرمة نحو سياق محمد بن إسحاق به عن يزيد عن عروة بطوله، إلا أن سعيدا يقول الحارث بن غيطلة، وعكرمة يقول الحارث بن قيس. قال الزهري: وصدق، هو الحارث بن قيس وأمه غيطلة. وكذا روي عن مجاهد ومقسم وقتادة وغير واحد أنهم كانوا خمسة، وقال الشعبي كانوا سبعة، والمشهور الأول. وقوله: الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون، تهديد شديد ووعيد أكيد لمن جعل مع الله معبودا آخر. وقوله: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. أي وإنا لنعلم يا محمد أنك يضيق، أنك يحصل لك من أذاهم ذلك، أنك يحصل لك من أذاهم لك ضيق صدر وانقباض، فلا يهيدنك ذلك ولا يثنينك عن إبلاغك رسالة الله، عن إبلاغك رسالة الله، وتوكل على الله فإنه كافيك وناصرك عليهم. فاشتغل بذكر الله فاشتغل بذكر الله وتحميده وتسبيحه وعبادته التي هي الصلاة. ولهذا قال: فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين.
هذا يدل على طالب العلم والفقيه ينبغي أن يكون لهم سلاح، بل سلاحان أو ثلاث. الأول العلم النافع المحقق، بعض الناس علمهم على ما يذكر العامة من بلغة المثقفين علمهم سطحي، يعني هذا ما عنده تدقيق في العلم ولا تحقيق، يعلم القول ويسمع الشيخ يقول دليل ولا يعرف وجه الدلالة. يقول ابن تيمية: وليس لأحد أن يفتي بكلام أحد حتى يعرف وجه صحته. جيدني أمس امرأة مسكينة تنشر قول بين النساء أو بين هذا أن يجوز لبس الباروكة للمرأة إذا كانت قرعة من جهة السرطان مثلا، أن تلبس الباروكة. ليش؟ نشرت فتوى لشيخ فاضل، شيخ فاضل لكنه كما قال حكيم بن حزام: إياك وزيغة الفقيه، فإن الشيطان يتكلم بلسانه حتى يقول العدول. إيش هذا اللي قاله الشيخ؟ هذا منافي لظاهر الأدلة. طيب، فتكلمت معها: يا أختي الله يهديك، صحيح هذا قول الفقيه، لكن تعلمي من العلم قدر المستطاع، وسؤال المشايخ فيما خالف في هذا الشيخ كلام المشايخ في الأصل، أن تعلم وجه صحته، ولا تهجم على القول أن وافق مراد النساء في الزينة وكذا. شوفي وجه صحته، صرت تفتين بكلامه تنشرينه. هذا الشيخ الفاضل رد على كلامه شيخنا بن باز، لكن ما قصده بذاته، قال: لا يجوز للمرأة أن تلبس الباروكة، لأنها إذا كانت تلبس إيش؟ إذا كانت وصلة من الشعر كذا حرام تضعها، فكيف بكامل الشعر؟ باب أولى، واضح جدا. أما إذا شكت عيبا فقد جاء هذا في زمن النبي، أن امرأة تمعط شعر ابنتها تساقط صارت قرعة، قالت رسول الله: أصل أحط شيء زي الباروكة عليها أو أحط وصلة في الشعر؟ قالت: لا تفعل. أوضح من هذا فيه؟ فإذا لا يفتي أحد بكلام أحد حتى يكون على تحقق، فلا ينشر شذوذ العلماء وأخطاء العلماء بين الناس، العالم قد يخطئ فيتمهل إذا رأى القول غريبا ولم يعرف له سلف وغير منتشر، فيتمهل فينظر من قال به من السلف وينظر أدلته، ولا ينشر هذا القول. إذن السلاح الأول العلم المحقق والنقل المصدق، هذا السلاح الأول، علم محقق نقل مصدق يرجع فيه لقواعد السلف، ولا يشرق ويغرب بشذوذ الكلام ويثبت مما يقول. الثاني، بل الأول، إخلاص، يريد دعوة وجه الله، ما يريد دعوة أن يرى مكانه وأنه صار عنده دروس المساجد وأنه مدري شلون ولا لا، يريد دعوة وجه الله، إنقاذ الناس، إنقاذ نفسه، أولا بتصحيح النية، لأن فيه عذاب، والمراء يعذب أشد من الزانية، خاف الله. هذا الثاني، إخلاص الدين لله. الثالث، أن يكون عنده من العبادة والذكر ما يصبره من الأذى، فمن تلك العبادة كثرة التسبيح بحمد الله والصلاة، هذه تعينه على تجنب ما يضيق صدره من أذى الناس ومن سب الناس وشتمهم، لقوله تعالى في القرآن: ولقد نعلم أنك ليضيق أو يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. ثم ينبغي أن يضيف إلى هذا يقين القلب بنصرة الله، لأنه قال بعدها: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ومن عبادة الدعوة إليه بيقين أن الله ناصري، لا تسيء الظن بالله، يقول: ما ينصرني الله الآن، ما ينصرك، راجع إلى سوء قصدك إذا كنت مرائيا، لا ينصرك إذا كان راجع إلى إيش؟ إلى سوء علمك بأن تنقل بدعة للناس أو كلام غير محقق شاذ يخالف الأدلة أو حديث ضعيف ما تعرفها، المهم أنك تلقي كلمة، ما تشوف حديث ضعيف صحيح. المهم هذه يسمونها وش كان شيخنا وصي الله يسميها شهوة الكلام، كان سفيان وكان السلف يحذرون منها، شهوة الحديث، بس بيتكلم. سألته عن حديث، قلت حديث صحيح، يقول ما أعرف، كما فعل بعض الناس يلقي كلمة ثم يجيني يقول: ها الحديث ذكرته أنا قبل كلمة صحيح ولا ضعيف؟ طب ليش تقوله؟ أهم شيء إيش؟ كلمة. أهم شيء مدري شلون، هذا شهوة. قال شيخنا وصي الله قال: وإن للحديث شهوة أشد من فروج النساء، يعني عند الأزواج الصالحين. أولا فعلى المسلم يتقي أنه أهم شيء يتحدث، ضعيف صحيح أهم شيء يتحدث، يعرف ما يتحدث به، مؤصل قوي في علمه، أهم شيء يتحدث. مش هذا أهم شيء يتحدث، أهم شيء تقول. أنت من أهل العلم، أنت من أهل النظر، وإذا لم تكن كذلك تضبط الكلام عن العلماء إذا نقلته. فالمسألة سهلة، أن يمدحونك أهلك ووالديك يمدحونك ما شاء الله قلت لهم كلمتين حفظتها في مكان. لا، أنت من أهل التأصيل، من أهل العلم، من أهل الضبط، هذا هو الكلام. العلم بحث محقق ونقل مصدق. لا يخرك أول ما يمدحك الناس يقول والله ما شاء الله وكذا، تكون شيء بس طبطت عن مشايخ وصرت تردد في مسجد، يحسبونك إيش من المشايخ، وتريد تخترع تفتي وطلب. يقول ابن عثيمين لما رد على العلوان جابوا له للشيخ رحمة الله عليه، جابوا له إعلان غير رسمي يعني إنه العلوان يقيم درس في بيته في مسجد الشيخ ابن عثيمين، التكفيريون يؤذون الشيخ يعني. واحد قد أبناء أو أبناء الشيخ وليس عنده التأصيل المعروف عند السلف، ولا ناقشته العلوان، سبحان الله ما شفت تأصيل السلف عنده، وهي لما لم يكفر بس جمعوا له الشباب بالباصات ومحدث العصر وإلى آخره، نسأل الله العافية. فقال الشيخ: إيش مشكلة في الشباب؟ مرة كان يتحدث عن الموضوع هذا، قال: إذا جاءهم شخص تحفظ له كلمتين من شيخ وصار يرددها بالمساجد، ظنوا أن كل العلم محصور في هذا، بحيث أن لو سألوه في أشياء ثانية بيجاوب نفس الشيء اللي أدخلوا له، فهو يغتر بنفسه أن الناس أثنوا عليه أنه قال كلمتين. طب الكلمتين مو منك، هل ضبطها من كلام أحد ثم ترددها؟ فيجي الجهل أو شو يقول أكيد معلومات ثانية هي نفسها اللي ألقاها، ما عندها سعة ولا شيء. الجهل الذي يقول هو فلان شيخ على كلمة جاهل، لابد يضبط انه من اهل العلم ولا لا، وابدوني لا اله الا الله، وهذا موجود. وذلك كنت احيي في اخواننا اقول دوما لا نريد سلفيه تبليغيه، يقول والله السلفيين قل الدروس، هم نبغى السلفيين يدرسون. طيب سلفي لكن يحسن تدريس، يحسن العلم، يحسن قواعده، بس يدرس سلفي، يدرس سلفي. نعم. وأنا أتكلم مع بعض المسؤولين، قال والله أحد ذكرت سيرة من فلان وأنه يتواصل الناس وتعال، قال والله أنا شخصيا لا أعرف لفلان مشايخ. كيف؟ ما درس العلم المشايخ نعرفه، والعلم هذا سلسلة. هذا يدل أن الشاب بعض الشباب ينقصهم تعليم، ان اول ما يشوفون كلمه درس يهرعون غير تحقق. نعم. وذلك دائما انهى طلابي اللي يكونون بهذه الخفه ان لا يحضرون عندي، لا يحضرون عندي ابدا، الا يذهب وما يتحقق بالمشايخ يشرح في اي مكان تساله يقول ما اعرف لا ولا من زكى من اهل العلم ولا شيء. فاوصي لا يعطيني تبعته، بعد فترة بيجيب الأقوال غريبة وينسبها لنا ربنا. فينبغي يتأصل عند أهل العلم الذين عرفوا أن أخذوا العلم عن المشايخ وزكوهم على المشايخ. فأوصي كل طالب يسمعني ويدرس عندنا بتوقف الحضور عندي إذا كان عشوائيا اللي يسمونه هذه التلقي، أي واحد يذهب يوصي صاحب الفطور يقول تعال بفطر معي، قال ترى فيه طيب ما يشرح هذا. نعم.
قال رحمه الله: ومر به العاص بن وائل فأشار إلى أخمص قدمه، فخرج فأشار إلى أخمص قدمه فخرج على حمار له يريد الطائف فربض على شبرقة فدخلت في أخمص قدمه فقتلت. ومر بالحارث بن الطلاطلة فأشار إلى رأسه فامتخط قيحا فقتله. قال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن أبي محمد عن رجل عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رأسهم الوليد بن المغيرة وهو الذي جمعهم. وهكذا روي عن سعيد بن جبير وعكرمة نحو سياق محمد بن إسحاق عن يزيد عن عروة بطوله، إلا أن سعيدا يقول الحارث بن غيطلة وعكرمة يقول الحارث بن قيس. قال الزهري وصدق هو الحارث بن قيس وأمه غيطلة. وكذا روي عن مجاهد ومقسم وقتادة وغير واحد أنهم كانوا خمسة. وقال الشعبي كانوا سبعة والمشهور الأول وقوله الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون تهديد شديد ووعيد أكيد لمن جعل مع الله معبودا آخر. وقوله تعالى ولقد نعلم أنه يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، أي وإنا لنعلم يا محمد أنك يحصل لك من أذاهم وأنه يحصل لك من أذاهم لك أنك يحصل لك من أذاهم لك ضيق صدر وانقباض، فلا يهيدنك ذلك ولا يثنينك عن إبلاغ رسالة الله، وتوكل على الله فإنه كافيك وناصرك عليهم. فاشتغل بذكر الله وتحميده وتسبيحه وعبادته التي هي الصلاة. ولهذا قال فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية عن كثير بن مرة عن نعيم بن همار أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم لا تعجز عن أربع ركعات من أول النهار أكفك آخرة. رواه أبو داود والنسائي من حديث مكحول عن كثير بن مرة بنحوه. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى. وقوله
وقال الإنسان نبي لك سلف في كلمة ذكرتها قبل قليل إنه فلان يقال له سمي رجالك من أهل العلم درست عندهم أو إنسان واحد فقط أثنى عليك منهم، ما سلفك؟ هذا تشديد اللي تقولها الآن تشديد. يقول طيب أسألك الآن، ألم تقرأ مقدمة مسلم معنا هنا قبل نحو 13 سنة في المسجد؟ قرأنا مقدمة الإمام مسلم تذكرونها. أليس ابن عباس لما قام رجل يلقي كلمة في المسجد أعرض عنه ابن عباس لم يسمع، هل ابن عباس متشدد؟ هل كلام اللي ذاك قاله إلا كان فيه ذكر الله أو الحث على التقوى؟ هذا منتظر يعني، وجايب له آثار من هنا ومن هنا، هذا منتظر في ذاك الزمن. طيب ما الذي جعل ابن عباس يعرض عنه فيصنع مثل ما صنعت الآن، بحيث أن الذي خالف ابن عباس وصار ما يعرض عنه أن فيه خفة في عقله أو في دينه؟ ابن عباس لقوة دينه سوى أعرض، وش المنزع اللي خلى الناس يعرض؟ وشو منزع دينه؟ وشو تثبت جهالة. تثبت جهالة. هي تثبت، فأخذته غضبة، خوف الشخص القاص يرى أنه يعني خلاص كل الناس يسمعوا له وإلى آخره، ما يدري وش القصة. تعال يا ابن عباس، أظهر حماقته على ابن عباس، على القاص جر على هالعلم إنه ما يسمعونه وإنه ليش ما يزكونه وما أدري شنو، شيء غريب يعني. قال ابن عباس لماذا ليش لا تلتفت لي أن أذكر علم سوي كلمة عند علم؟ قال سمي رجالك، ويعني من أثنى عليك من هذا الرجال سميهم لنا. قال الإمام مالك ما علمت العلم إلا 70 شهدوا لي، الآن قلة العلماء واحد على الأقل من كبار العلماء يشهد لك أنك من ذوي العلم من أهل العلم، واحد بس درست عنده. وش قال؟ قال كنا أول يا من تنتقدني الآن وأنت لا تعرف ولا تدري وتسمي هذا تشدد وتسمي هذا حب ترأس ابن عباس أنه يحب العلم هو يقوله ما يقوله غيره كما يفعل الجهل الآن. إذا قلنا الكلام يقول يحب الرجل يقول علم وحده ما يحب يقول غيره، هذا كلام فاضي فارغ. فقال ابن عباس من غير خوف من الناس، قال كنا إذا واحد تكلم عن النبي افتدرناه وقت النقاوة إيش السنة، لكن لو اخترط الناس ودخل فيهم البدع وركبوا الصعب يقول سامو رجالك، إذا هذا كلمة بالضبط سامو من شيخه بس. أما الجهلة يتوششون في بينهم يقول مثل كفار تشبههم بهم، هذا فلان يقول كلام يترأس ويكون له فقط. يا ما أثنينا على أناس والحمد لله، كم أثنينا على أناس وبينا فضلهم وعلمهم لله الحمد. نعم.
قال رحمه الله: وقوله أعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قال البخاري رحمه الله: قال سالم الموت، وسالم هذا هو سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، كما قال ابن جرير: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني طارق بن عبد الرحمن عن سالم بن عبد الله: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قال الموت، وهكذا قال مجاهد والحسن وقتاده وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيره. والدليل على ذلك قوله تعالى إخبارا عن أهل النار أنهم قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. وفي الصحيح من حديث الزهري عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أم العلاء امرأة من الأنصار رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل على عثمان بن مضعون وقد مات، قالت أم العلاء: رحمة الله عليك أبا السائب، فشهادتي عليك لقد أكرمك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما يدريك أن الله أكرمه؟ فقلت: بأبي وأمي يا رسول الله. فمن؟ فقال: أما هو فقد جاءه اليقين، وإني أما هو فقد جاءه اليقين وإني لأرجو له الخير ويستيف.
وهذا الحديث خرجه البخاري، وفيه وأن من الكلام على الله غير علم أن تشهد لمعين بجنة أو بشهادة، فلا يجوز الجزم تقول فلان أكرمه الله بالشهادة وتجزم، بل كما قال الطحاوي في عقيدة السلف: نرجو للمحسن ونخاف على المسيء، فلا نعين أحد بجنة ولا بنار. نعم، لا نعين أحد بجنة ولا بنار. ولذلك طفل من أطفال المسلمين في عهد النبي قالت عائشة: عصفور من عصفير الجنة، عينته. فقال النبي: وما يدريك يا عائشة، وما يدريك. فلا نعين لا طفل ولا أحد بجزم، لأن هذا بعينه في الجنة، إلا بالحديث العام أنهم الأطفال في كفالة إبراهيم بأن كل مولود مات عن فطرة وكعوا أولاد المشركين، كما في حديث البخاري الذي الولدان الروح حول إبراهيم في الروضة، فقال: وكل مولود ولد على الفطرة. قال: أولاد المشركين؟ قال: أولاد المشركين وأولاد المشركين. فإذا خطأ أن تعين شخص مهما كان في السوق خميرا سكيرا، كذلك حتى لو كان إيش، لو كان مبتدعا، لكن بدعته ليست مكفرة، فتقول فلان المبتدع الآن هو بعينه في نار جهنم يتعذب. قلنا نرجو للمحسن، وهذا مما يخاف من أفعاله القبيحة أنه الآن في النار. نعم، لكن لا تقول هو في النار بعينه، واضح؟ فلا تعين أحد من أهل القبلة مات بجنة ولا بنار إلا بما تبين كفره للناس أجمعين، مثل ما ذكر العلماء هنا وقت ما تكلم القذافي فقال الكلمة العظيمة، قال: هذا الحج بالرمي الجمرات وقوف عرفات شيء عبث، وأخذ في الخيمة السوداء يذم مشايخ الحج إلا رشعتهم الدولة للإفتاء بالحج، لأنه يعلمون حجاز التوحيد ولا يريد التوحيد، فصار يعيبهم ويعيب الدولة أن تعين ناس يبينون التوحيد والدين. المقصود أن هذا الشخص حينئذ واضح أنكر شيء على مدينة الضرورة وهو الحج. نعم. أما من احتمل أن يكون عنده مشايخ سوء وتكلم بظاهر ردة فلا يكفر ما دام موجود الاحتمال. مثاله في من تقدم المأمون لما قال بخلق القرآن، كان حوله مثل الدعاة وقال هذا هو العلم، أن الله قال ما يأتيكم من أمر ما يأتي من أمر محدث إلا استمعوه، إذا القرآن محدث إنه مخلوق، القرآن قال كذا، فصار ولي الأمر يتكلم بما تكلم به مشيخة السوء حوله من المضلين، فظن أن قوله صحيح فتكلم به، ما حكم الإمام أحمد عليه بالردة. ما كان المانع عند الإمام أحمد التأويل والجهل عند هذا، وكان يدعو له ولا يزال يجعله في دائرة إيش الإسلام لأجل نعم المانع وهو التأويل والجهل. أما جماعة التكفير من الدواعش والسوري لا يفرقون، يبغون الحكم على كل حال، يحققون تكفير فلان ما تحقق، كفره العلماء كفره الجهال، المهم الحكم والإثارة على الحكم. نعم.
قال رحمه الله: ويستدل من هذه الآية الكريمة وهي قوله واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، على أن العبادة كالصلاة ونحوها واجبة على الإنسان ما دام عقله ثابتا فيصلي بحسب حاله، كما ثبت في صحيح البخاري عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. ويستدل بها على تخطئة من ذهب من الملاحدة إلى أن المراد باليقين المعرفة، فمتى وصل أحدهم إلى المعرفة سقط عنه التكليف عندهم.
هذا الصوفية يسقط التكليف عن من سلك الطريقة، سواء كانت النقشبندية أو التيجانية أو البرهانية أو القادرية أو غير ذلك، فعندهم مراتب الصوفية. الأولى، المرتبة الأولى المريد، فهو يختار شيخ ليأخذ عنه الطريقة، ويختار عاد البرهانية، وهذول يلعن بعضهم بعض، البرهانية التيجانية وغيرهم، بعضهم يعير بعض كما قال وهم مختلفون في الكتاب، نعم مخالفون لأهل السنة والكتاب، وكما قال إمام أحمد إذا جاء فيما بينهم يتلاعنون، لكن يد واحدة ضد من أتباع السنة، يكون يد واحدة، إن أهل السنة يردون عليهم كلهم، فيقولون تيجانية أو لأضرابهم أو لأقرانهم من الطرق الأخرى: مشايخكم أجنة جهل في بطون مشيختنا، وكما يقول. المهم يذم بعضهم بعض، كلهم يتآزرون على أهل العلم بدين الحي القيوم من أهل الحديث والسنن، فهم يقولون يبدأ المريد بعد فترة يخدم الشيخ يعني ويقترب منه وينال بعد فترة، إذا سلك على الطريقة علم الطريقة هو مريد، ثم بعد فترة من تجويعه وإسكانه الزبائل أو سياحته في الصحراء ويقبل الطريقة ويجوعه، يجي محتمل يسلمه الطريقة، فإذا سلمه الطريقة وصار يتعبد بها يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف فترة، ممكن تجيله الشياطين بالتقارير أنه هذا مريدك ترى واضح. نعم. المهم بعد فترة ينقله لدرجة السالك، لأنه سلك على الطريقة، فيسلك فترة طويلة بهذا الذكر ثم ينقله للأعلى مرتبة وهي عليه الواصل. إذا جاء واحد يرد عليه المغصر الواصل هو عندهم اللي تنقطع عنه التكاليف. فلا يؤمر بصلاة ولا بإيتاء زكاة ولا بتجنب الزنا ولا بحضور جمعة ولا جماعة. شافوا بعض طلابنا أو بعض أصحابنا هذا في الحج يقول جايبين شيخ معاهم يعني يمكن أمام عمارته كأنها برج فوق. المهم شافوا له خشة دخلوه فيها وربطوا الأستار في العمارة حقت الحجاج. تباش تدخل تباش يضرب منها الأكري ولا يشد معاهم عرفة أو يشد معاهم صلاة جماعة ولا شيء. وش هذا عندكم؟ هذا أهل الواصل. صلاة عصر ولا صلاة عصر؟ هذا فوق طاعة عن التكاليف. وش تعال معنا صلاة العشاء وصلاة هذا أكبر من هذا. هذا سقط عن التكاليف من 30 سنة. أعوذ بالله. أنت الآن قاعدين صلاة عشاء صلاة فجر وش هذا الكلام؟ عرفة وترمي جمرات انتهى هذا كله. ليش جايبينه معكم طيب؟ يقول بركة يعني يحفظ القوافل اللي بكنا. ليش جايبينه معكم؟ خليته هناك. فيرون الازدراء دعوة للصلاة ازدراء به دعوة صلاة العشاء تقول تكلم انت هذا صلاة هذا واصل يكثرون عليك صلي معنا العشاء. المهم يستدلون في هذا الصوفية سقوط التكليف وأن المعرفة خلاص عرف وأنه وصل أقصد لمرحلة من التعبد والسلوك ما سقط عن التكاليف بقول ربنا واعبد ربك حتى إيش يأتيك اليقين. اليقين يسمونه درجة وصل لها لا يحتاج بعدها إلى تكليف فأسقط الله عن التكليف لأنه وصل درجة اليقين. والصواب بإجماع المفسرين أن اليقين هنا الموت حتى يأتيك الموت فتكون في عبادة. وهذا يرد به حينئذ ما تشوفونها الآن بعد نحو 25 يوم من الآن يدخل العيد عليه يتقاصر بعد رمضان لا قيام ليل ولا ويتحول العامي. إيش تحول عندنا بالتراويح العامة كلكم عارفين من غير خلاف التراويح في قيام الليل بعد رمضان عند العامة بنسبة 99% حتى والديك انت إذا كنت ما تشعر التراويح تحول ليش كم ركعة عافا شيء عافا حط راسي تقول لي المعنى وثرت والله خلاص اثنين استغرب من جهلهم استغرب قلت له 11 شوفك مثلا عامي في مطار مثلا تكون عندك رحلة ويرقبك في هذا اثنين واحدة ايش هو تراويح ما يعرف ان القيام حتى في غير رمضان ايش 11. تقول عائشة ما زاد النبي في رمضان الغير على كم 11 ركعة 9 7 خلاص ويقعد اللي توفى والله 70 سنة شفع وتر شفع وتر. والنبي قال خلاص أريح ركعة توتر لهما سلام ويبقى على هذا يتوفى. هل يصح أن اسمه أوتر هذا؟ نعم لكن خطأ الجسيم احتقار أو الغلو في الجرح أن يجرح أن يعتقد أن الإنسان يصلي 11 هذا رجل إيش نطع هذا في رمضان بس بنعرف 11 هذا مصيبة. نعم وهذا يدل على جهل عميق بعيد المدى إن صح التعبير. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. عبادة الله ليست مرتبطة مواسم مثل رمضان مثل 10 من الحجة مثل يوم عرفة بل هذه كلها منشطات ومقويات لليقين لتستمر في اليقين لتستمر في العبادة. وممن قال بهذا القول وهو أن الإيمان المعرفة وإذا وجدت المعرفة فإنه لا يشترط أن ينطق بالشهادتين حتى، وهم جهمية المرجئة، جهمية المرجئة، فقالوا الإيمان المعرفة، إذا حصل المعرفة قد حصل اليقين، فحينئذ لا يشترط أن ينطق بالشهادتين. هذا إيمان من؟ إبليس. وإيمان اليهود قال يعرفونه كما يعرفون أبناءه، فهل كفاهم في الدخول في الإسلام المعرفة هذه؟ ما انقادوا بلسانهم آمنوا بالرسول وشهدوا أن محمد رسول الحق والإسلام حق، فالله غضب عليهم، فلا يكفي في الإيمان واليقين المعرفة، بل لابد من الانقياد بالقول والعمل. صحيح، الإيمان قول وعمل، يزيد بالطاعة وينقص المعصية. نعم.
قال رحمه الله: ويستدل به على تخطئة من ذهب من الملاحدة إلى أن المراد باليقين المعرفة، فمتى وصل أحدهم إلى المعرفة سقط عنه التكليف عندهم، وهذا كفر وضلال وجهل، فإن الأنبياء عليهم السلام كانوا هم وأصحابهم أعلم الناس بالله وأعرفهم بحقوقه وصفاته وما يستحق من التعظيم، وكانوا مع هذا أعبد وأكثر الناس عبادة ومواظبة على فعل الخيرات إلى حين الوفاة.
الله أكبر، كلام ثمين من كثير، الله يرحمه واجعله في عليين.
آمين.
هو ومشايخه كابن تيمية، وقد ذكرت لكم أنا قد شفت في دمشق قبور ثلاثة، سألت بعض أعيان دمشق من أهل السنة وين قبر شيخ الإسلام، سور القبور ذكر الآخرة، ما تخص شيخ الإسلام زيارته أفضل من غيره، ما له دليل، حتى الرسول ما له دليل، لكن قلت في نفسي أمر ومريت وأنا بدمشق ابن كثير وابن تيمية وبجانبهم أخو ابن تيمية، لكان يصرف يمكن عليه، نعم، فكان يصرف عليه أخ، وابن تيمية مشتغل بالعلم، ما كان عنده وقت للصناعة ابن تيمية ولا للوظيفة، فكان أخوه يصرف عليه رحمة الله عليه، فشفت الثلاثة لعله مدفونين بقبر واحد، فرحمة الله على ابن كثير مثل هذا الكلام الطيب القيم، وهو أن إحساس النبي حتى توفي أنه مكلف، من يعطيني مظاهر من إحساس النبي أنه إنسان مكلف، مو أنه نبي خلاص يعلم الناس وهو سقط عنه التكليف، في أحد يعطيني مظهر من هذه المظاهر من السنن؟ تذكرون لما المريض آخر حياته كيف يتعامل على نفسه، بيصلي ويغشى عليه ويحطونه في حوض ويكسفون عليه بوه، يقوم بيروح يصلي بالناس، حاس مكلف خايف من عذاب الله عليه أنه يترك صلاة واحدة مع ما فيه من مرض وغشي، هذا الحال وش تدل عليه؟
حرص على العبادة حتى آخر
لحظة، أنه يحس أنه مكلف، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم كم مرة سقط يحطون عليه موية ويقوم ويروح بيصلي يغشى عليه ويحطون عليه موية، هذا مش خايف من إيش؟ خلاص معلم الناس الصلاة انتهى، لو كانوا غير مكلف قال خلاص علمتهم، ما قال كذا، هو نفسه يحس أنه مكلف، وهو كذلك كان مكلف، وكان لو ترك صلاة واحدة يعلم أنه يتعرض لعذاب الله، هو نفسه محمد، أي والله لو ترك صلاة واحدة فقط عمره يعرف أن الله سيحاسبه عليها وقد يتعرض لي. أي وذلك الجيلاني كان يتعبد بالسطح، أراد إبليس أن يتلاعب به، وقد ذكر ابن تيمية أن إبليس قد وجنده قد يعرضوا للمتنسكين برؤى منامية أو بأصوات تصدرونها من أشجار يمشون بجانبها ليلقون في قلبهم العجب وأنه صاحب كرامة، ليش؟ ليترك الدروس ويعجب بنفسه ويبدأ يقول أنا ولي الله، ليخليه يتوقف عن الخير ويشك أنه أنا صاحب ولاية إلى آخر ذلك. فبينما هو يتعبد في السطح إذ رأى أنوار مثلها إبليس، أنوار على صورة كرسي وعرش، وإن الرب الأعلى هو قاعد يعني كذا يجسم، وقال يا عبد القادر أنا ربك، شوف والله لو جاء الجاهل الله يمكن اختار يكون يسكت يقول الله أنا نبي وحي إليه، شفت ربي أمس، لكنه مو بجاهل هذا كان عنده علم، فقال أسقطت عنك يا عبد القادر التكاليف، قال كذبت يا عدو الله أنت إبليس أو واحد من جلده، لأني أعلم أنا من علمي ويقيني أن الرسول نفسه ما سقط عنه التكاليف، سقط عني أنا، تبدد النور. شوف العلم كيف يبدد، الحمار دد صار ظلمات، العلم يحرق الظلمات، فحرقه بسياط العلم الشرعي ضاع كواف ايه، فتبدد واختفى. نعم. ولا يكبر الشيطان إلا إيش؟ يكبر ويأصر فيك الجهل. والله في حديث يدل على أن الشيطان إذا جهلت في التعامل معه يكبر. نعم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تعثرت دابة أحدكم فلا يقول تعس الله، تعس الشيطان، أو يقول الله يلعن كبير. قال فإنه يكبر حتى يصير مثل البيت، وليقول بسم الله فإنه يصغر حتى يصبح كالذباب. شوف التعامل معه بعلم وش سوى فيه؟ صغره. التعامل معه بجهل يكبره. فهمت؟ فيتعامل مع الشيطان بجهل، صرت سوء الظن في معلمك، فقيه سوء الظن فيه، هو قصد الشيخ كيت إلى آخره، وتهجره من إيش يسوي، يكبر، يبدأ يكبر عليك، يبدأ يخليك تمقت مع الزمان كل فقيه، أنه استطاع معك في الفقيه الثاني الفلاني اللي تدرس عنده مثلا أنه يبعدك عنه، كما رأينا بعض الطلبة كان عندنا يدرس 5 سنين 6 سنين، جوا واحد بعض الشباب من ليبيا وقالوا له ترى هذا المعلم فيه، وبعد قال راح حلقة ثانية، قعد معه فترة وأخباره يقول ولا حلقة الآن، كان قعد فترة عند حلقة فلان وكذا، الآن ولا حلقة. كيف تعاملت معاي إيش؟ بالجهل. الأصل في أهل العلم حسن الظن فيهم يا غبي، حسن الظن فيهم، لأن الله ما حط في قلبهم العلم إلا هم عدول في الأصل حتى يظهرون بدعة، كما قال النبي يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، فلا تخرم شهادة النبي، شهد الله وشهدهم على أنفسهم، تجد أن تخرم شهادة أهل العلم برأيك يا سفيه، والله قال عدلهم وشهدهم على إيش؟ وحدانية، فهم عدول في الأصل حتى يتون بدعة ينتقلون بها، مثل بدعة خروج عوية الأمر، بدعة الأشاعرة، بدعة خلاص نزلت مرتبتهم. فالأصل أنهم عدول، فالشيطان لما يخليك تخرق هذا ويجعلك تتكلم على معلمك ويبدأ يخليك إذا كبرته، تعاملت مع معلمك بالجهل كبرته، فبعد فترة يعزلك يخليك أجهل الجاهلين. لذلك تعامل مع الشيطان، تعامل مع الزوجة، تعامل مع الأذكار في الصباح والمساء، مع صلاتك مع صومك بعلم، لأنك تعامل بالجهل تكبر الشيطان عليك، تكبر الشيطان لا تكبر عليك. إذا بعت عن حلقات العلم ست متواظب على حضورها، يقول ابن كثير هنا واعبد ربك حتى تأتيك اليقين، قال واظب، كان الصحابة يواظبون على العبادة درس ورا درس ورا درس، ما يقول يوم خلاص أبي إجازة من الحلقة، هذه قهوتي والشاه الكرك ودشلون وخلاص درس إيش، غلط. واعبد ربك حتى إيش
يأتيك اليقين،
يأتيك اليقين. ما يجوز واحد يأخذ إجازة من صلاة الجمعة مثلا، قال كل يوم جمعة جمعة خلاص اليوم بس شوي بس واحدة جمعة في العمر، ما يجوز، لازم يجيها حتى يتوفى، أو درس ولا درس، شنو درس اليوم بعد ودرس بعد المغرب، والمغرب خلاص يا أخي عبد ربك حتى يأتيك اليقين، واصل واصل العبادة. وبشركم بشارة حصلت لي شخصيا، كنت أرويها لكم رواية، الإخوان اللي يقول والله اليوم تعبان معليش صبحت خلاص من قادر أتحرك من السريع، عشان كذا بجيت للدرس، إلى الدرس يجيك الآن العلم لأصحاب الأعذار. كنت في المرة الأخيرة أقسم بالله كل متحامل أدرسكم، ما حد شاعر في آلامه، تأتيني من جهة الكلية وتأتيني من جهة، كلمت الدكتور قال بيسوي لك أشعة. المهم ذكرت كلام الألباني، قلت بصمد، فإن في مجالس العلم فيها بركة وشفاء، يقول الشيخ الألباني أتشفى بها. والله إني تصبرت في المجلس، أنا أعلم أنه ما حد يعلم عني إلا الله، وأتصبر وأتصبر، ما جاءت آخر حلقة إلا ارتفع عني، وصرت والله كأن لم يكن بي شيء، عرفت. فمجالس العلم مجالس بركة، لا تركها تقول أنا تعبان اليوم مدري شلون، أصبحت من قادر أفتح عيني، طيب تعالوا شوف إيش يصير، مجالس الرحمة تحضر الملائكة والخير إن استقرت بعد فترة ولو سنين من جلس العلم تغتني، إذا كنت سقمت تشفى بإذن الله. واصبر على ما صابك إن ذلك المعزم للأمور. نعم.
قال رحمه الله: فإن الأنبياء عليهم السلام كانوا هم وأصحابهم أعلم الناس بالله وأعرفهم بحقوقه وصفاته وما يستحق من التعظيم، وكانوا مع هذا أعبد وأكثر الناس عبادة ومواظبة على فعل الخيرات إلى حين الوفاة. وإنما المراد باليقين هاهنا الموت كما قدمناه. ولله الحمد والمنة، والحمد لله على الهداية، وعليه الاستعانة والتوكل، وهو المسؤول أن يتوفانا على أكمل الأحوال وأحسنها، فإنه جواد كريم. آخر تفسير سورة الحجر، والحمد لله رب العالمين.
هذا ينتهي درسنا اليوم. آمل منكم، يعني تعجبت من البعض مع أهمية محاضرة أمس حال السلف، يتعذر بعضهم بأشياء الله أعلم بها، لكن حضر بعض الناس، فآمل منكم في مجالس رمضانية أن تتبركوا بالحضور فيها. العلم التبرك المعنوي. وين اليوم الدرس يا أبا عبد الله؟ طيب، معالم التوحيد هذه مهمة جدا، المحاضرة ربط الصوم بالتوحيد. أين تجد معالم التوحيد في صيامك؟ وكيف يقوي توحيدك أثره؟ إلى غير ذلك من مسائل ستطرح اليوم. فأمر منكم، يعني أظن أن المسألة هي بصعبة. أنتم ما تصلون العصر؟ ما تصلون العصر في مسجد؟ كم بين أذان والإقامة من العصر؟ إذا أذن المؤذن عملكم يلزمكم البقاء في العمل وهو يؤذن المؤذن؟ ما في، أظن ممنوع. فإذا توجهت من ذا الأذان إلى المسجد 20 دقيقة تكفيك للمسجد، انتهت المحاضرة رجعت إلى العمل، فما الذي يمنعك من الاستفادة؟ استفد. في فرق بين يقول لك الأصل في رمضان كثرة قراءة القرآن ويكون قد حصل مجلس علم، مثلا تنظيم ولي الأمر أو غير ذلك، حصل فبعثمين ما كان يجرد الطلاب لما صار له تنظيم في السطح المسجد في رمضان في العشر الأواخر، ما يقول الطلاب روح أقرأ القرآن، كان يخليهم يحضر ويستفيد. خلاص المسألة حصلت، عرفت، حصلت، حينئذ لا تمنع نفسك من هذا الخير وتعلم. ولو كنت كبيرة في السن تعلم الرحلة والذهاب للعلم، وعود نفسك على هذا، واترك الكسل، واستعذ بالله من الشيطان، وقل اللهم نعذك من العجز والكسل. فمسجد الإحسان في حي
النزهة،
في حي النزهة. الآن لو وضعت رقم الوصول تجد يمكن 15 دقيقة، ويتكفي من الأذان الإقامة، لأن 10 دقائق الوزارة قررتها في الفجر وفي العشاء، أما في العصر باقي 20 دقيقة. فإذا أذن وانطلق ستجد، عرفتم كيف؟ ومن الشيطان ما يجعل الإنسان يصادر العلم بأعذار واهية. إن كان عنده والدان يستطيع يستعد، يقول 10 دقائق 20 دقيقة، كما كنت أنا أفعل شخصيا مع الحمد لله حرصا على ملازمة الوالدة. إذا كان عندنا مجلس علمي نستأذنها وتأذن، وربما صار لها الخير الكبير هذا من إذنها، لأن تتعبد الله إذا أطلقت سراح ابنها للعلم، فكنت أتسبب إن شاء الله في أجر لها لذلك. فإذا نراكم بعد صلاة العصر اليوم، الدور العلمي اليوم يجينا.
ننسقها ونشوف نسقها بعد الدرس.
طيب، والله أعلم.